بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في الفصل الدراسي الأول لعام 1432-1433. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الكلام عليه من وجوه: الأول، هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلا، لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.
طيب، المسألة الأولى في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. قوله هنا: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، ليس المقصود أنهم كانوا يتكلمون بكل شيء، ولكن المقصود أنهم كانوا يتكلمون فيما يحتاجون إليه. وقد جاء في بعض الروايات أن أحدهم يسأل من بجانبه: كم فاتني من الصلاة؟ أي ليعرف مقدار ما فاته من الصلاة. ومن ذلك أيضا السلام، أنهم كانوا يسلمون فيردوا المصلي على الداخل السلام. وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه الآية من سورة البقرة. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قوله ونهينا عن الكلام، هذه زيادة، أو هذه اللفظة في مسلم وليست في البخاري، فالمتفق عليه فأمرنا بالسكوت، زاد في رواية مسلم ونهينا عن الصلاة. المسألة الأولى، يقول إن هذا اللفظ وهو قول الصحابي كنا نفعل كذا فأمرنا بكذا، قول كنا نفعل يدل هذا على أن الفعل كان متقدما، ونهينا عن كذا يدل على أن هذا الفعل متأخر. إذا قال الصحابي مثل هذا فهذا مما يستدل به على النسخ، ويقال أو مما يستدل به على أن الأول منسوخ وأن الثاني ناسخ، وإنما المراد حينما يتضادان، وهو لا يقول كنا نفعل كذا إلا و أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا إلا لما يكون ضدا لما كان سابقا عليه، كما في حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النهر. فذكر الصحابي تقدم أحد الحكمين المتضادين على الآخر يدل على أن الآخر ناسخ له، فهذه إحدى الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ. قال ابن دقيق العيد ولا تظن أن هذا هو مثل قول الصحابي هذا الحكم منسوخ أو هذه الآية منسوخة دون أن يبين التاريخ. ليه؟ إذا قال الصحابي هذا منسوخ أو هذه الآية منسوخة ولم يذكر التاريخ، فاختلف أهل الأصول هل يكون هذا نسخ أو لا يكون هذا نسخا. فذهب كثيرون إلى أن هذا لا يكون نسخا لسببين اثنين. السبب الأول أننا نجد أنه في الصدر الأول يتوسعون في كلمة نسخ فيطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، وحينئذ فلا ينبغي أن يجرى في هذا أحكام النسخ وهو تخصيص، وإن كان الحقيقة التخصيص هو نسخ لكنه نسخ جزئي. أما إذا أطلق النسخ فيراد به الإلغاء الكامل، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه ربما قاله الصحابي من نفسه اجتهادا، لأن هذه من المسائل التي يرد عليها الاجتهاد، وحينئذ فإنه لا يلزم بالنسخ من أجل قول الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحكم منسوخ إلا إذا بين التاريخ. وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال بعض أهل العلم وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هذا أيضا يعتبر نسخا، لأن الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة وأعرفهم بموارد الأحكام وتواريخها، فينبغي أن يؤخذ هذا القول منه على التسليم، إلا إذا تبين لنا أنه قاله من نفسه اجتهادا فنعم حينئذ يكون اجتهاده كاجتهاد غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية،
ثاني القنوت يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت، وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك، قال القاضي عياض وقيل أصله الدوام على الشيء، فإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك. وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه، يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجازي عن موضوع اللفظ، ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة، حقيقة في معنى معين أو معاني، ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.
في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قانتين حال، أي حالة كونكم قانتين، وهو مأخوذ من القنوت، وذكر أن القنوت يأتي بمعاني متعددة. المعنى الأول الطاعة، كما في وصف الله عز وجل لمريم في قوله تعالى وكانت من القانتين، أي من الطائعين. ويرد القنوت بمعنى الإقرار بعبودية الله عز وجل، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ويأتي القنوت بمعنى الخضوع، كما في قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ويأتي القنوت بمعنى طول القيام، وليس مجرد القيام، طول القيام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. هذا المعنى أو هذه معاني، هل نعتبر كلمة قانت من المشترك اللفظي بمعنى أن هذا اللفظ قانت يدل على هذه المعاني كلها على قدر سواء، يكون هذا من المشترك اللفظي. قال إن هذا ذهب إليه بعض أهل العلم حتى لا يضطرون إلى أن يقولوا إن قانت هي في المصل في معنى كذا، وهي في المعنى الثاني والثالث مجاز، لأننا إذا قلنا مشترك لا نحتاج إلى هذا، إذا قلنا لفظ مشترك إذن يدل على هذه المعاني على قدر واحد من المساواة، وإذا قلنا إن الأصل فيه كذا فإذن المعاني الثانية لابد أن تكون مجازا، وحمله على أحد هذه المعاني يحتاج إلى قرينة تدل عليه. يقول هذا لا بأس به، لا حرج في هذا المسلك، إلا لا بأس به إلا إذا قام دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان معينة ويستعمل في معان أخرى، فحينئذ ينبغي أن نؤوب إلى هذا الدليل. لكن هنا المعنى المقصود هنا أيهم؟ الطاعة ولا الإقرار بالعبودية ولا الخضوع ولا الدعاء ولا طول القيام ولا السكوت؟ السكوت، أليس كذلك؟ بدلالة السياق، كنا نتكلم وفي الصلاة يكلم أحدنا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. نعم.
الثالث، لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظ حتى التي للغاية، والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. وقد قيل إن القنوت في الآية الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرانها بالقنوت. والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند.
المسألة الثانية هي كانت في تقرير معاني القنوت، الثالثة هي في تعيين أحد معاني القنوت. فقال من أهل العلم من حمل قوله قانتين على السكوت، ومنهم من حمله على الطاعة، ومنهم من حمله على الدعاء المعروف الذي يكون بعد الركوع. وهذا المسلك أحد المرجحات لقول من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن الله قال هنا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالصلاة التي يكون فيها القنوت هي صلاة الصبح. قد سبق مناقشة هذه المسألة كثيرا وطال الكلام فيها، وأن الصحيح والصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لتعيينها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا. هنا ينبه ابن دقيق العيد يقول الأرجح في هذا كله ما دام أنه اللفظ عندنا يدل على هذه المعاني، وما دام أن أهل العلم كل منهم قد حمل هذا اللفظ على أحد معانيه، كيف نرجح؟ قال الأرجح أن نحمل الكلام على ما أشعر به كلام الراوي. لماذا؟ لأن هؤلاء رواة شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا القرائن المحتفة التي يفسر بها الكلام، لأن الكلام أحيانا يفسر بمقتضى لفظه وتركيبه، ويفسر الكلام أحيانا بمقتضى الحال والقرائن، سواء حالا قوليا أو حالا فعليا. فهذا الصحابي أول هو أعرف باللغة، وأعرف بمعاني التنزيل، وأعرف بالقرائن التي قيلت عنده أو قيل اللفظ عندها، فحينئذ هو أولى بأن يفسر المجملات ويبين المحتملات. وهو هنا قال: فأمرنا بالسكوت حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فتفسيره بالسكوت هو الذي ينبغي أن يعول عليه في تفسير الآية، وخاصة أن هناك قاعدة يذكرها أهل مصطلح الحديث، يقولون إن قول الصحابي الآية نزلت في كذا ينزل منزلة الحديث المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القنوت في الآية هو السكوت. نعم.
الرابع قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه. وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة، وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس، فليراعي شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين، وإن لم يكونا مفهمين فإن أقل الكلام حرفان. ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراعي شرطه: اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا. والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام. ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان فيه بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده، وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام.
طيب، هذه المسألة قوله رضي الله عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت وهو الصمت، والمقصود ليس كل صمت، لأن الصلاة ليست كلها صمت، الصلاة فيها استماع وهذا هو الصمت، وفيها كلام كقراءة الفاتحة والتسبيح والركوع والسجود والدعاء. فالمقصود: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الكلام المعهود عهدا ذكريا في قوله: فكان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته، هذا هو الذي نهو عنه وليس كل كلام. طيب، الشيء الذي يحدث من الإنسان في الصلاة ثلاثة أشياء، يعني مما يخالف الصلاة: فعل وقول وصوت. أما القول فالحديث يدل على أنه لا يجوز أن يقول الإنسان قولا غير الأقوال المشروعة في الصلاة. وأما الفعل فلا دلالة في الحديث عليه، وهناك أحاديث خاصة بالفعل. بقي أشياء التي هي الصوت. الصوت هل هو فعل ولا قول؟ الصوت تنحنح، بكاء، نحيب، أنين، تأفف، نفخ، صوت ولا قول؟ هو صوت، لكن هل هو ينزل منزلة القول؟ اختلف الفقهاء. هل هذه الأصوات كالنفخ والنحنحة والتأفف والبكاء والأنين والتأوه، هل هي قول أو ليست بقول؟ قال الذي يقتضيه القياس، ليس القياس هنا القياس المعهود، لكن الذي يقتضيه النظر، يعني الذي يقتضيه القياس، أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلام فإذا أردنا أن نجري عليه حكم الكلام فليس من مدلول هذا اللفظ، وإنما بالقياس على مدلول هذا. الآن اللي يبكي يقول الناس تحدث، ها؟ واللي تنحنح يقول تكلم؟ لا. إذن هذه الأشياء ليست داخلة في الحديث، أي في مدلوله بالشمول، لأنها ليست قولا. إذا أريد أن يجرى عليها القول فيسلك فيها مسلك القياس، وإذا كان كذلك فينبغي أن يتبع شرط القياس. وشرط القياس ما هو؟ مساواة الفرع للأصل. وإذا كان كذلك فما هي العلة التي نجمع بها بين هذه الأصوات وبين الكلام حتى نجري عليها حكم الكلام؟ فالشافعية سلكوا مسلكا، وكذلك الحنابلة، وسلك الحنفية مسلكا آخر. فالعلة عند الحنفية سماع الصوت، فإذا سمع صوت من هذه الأشياء فهو قول. وعند الحنابلة والشافعية إذا سمع منه حرفان متميزان فهو قول. قالوا لأننا نجد أن الكلام من الكلام ما يتألف من حرفين، مثل قم، سر، نم، كل، ولا لا؟ أليس هذا كلام متألف من حرفين؟ فإذا بكى أو تنحنح أو تأوه أو تألم فظهر من هذا الصوت حرفان متميزان فهو كلام، فيجرى عليه حكم الكلام. طبعا ليس كل كلام يبطل الصلاة، طبعا هناك كلام يقع من الإنسان سهوا فلا يبطل الصلاة، قد يقع منه كلام لحاجة الصلاة كما في التسبيح لتنبيه الإمام، فهذا ليس ما يبطل الصلاة، وإنما المقصود أنه إذا وقعت منه هذه الأشياء ليست سهوا وليست لحاجة، فهل تبطل صلاته بها؟ قالوا إذا خرج منه حرفان فهو مبطل للصلاة، لأن الحرفين يتألف منهما الكلام. قال ابن دقيق العيد هذه العلة فيها نظر، لأنه لا يلزم من كون أن من الكلام ما يتألف من حرفين أن يكون كل حرفين كلاما، ممكن تجيب حرفين وما يصير لها معنى أبد ولا كلام، فليس كل ما تألف من حرفين يكون كلاما، وإنما الكلام هو ما يفهم، ما يعلم، ما يكون له معنى، وحينئذ فالتعويل على أن حرفين لا يصلح. إلا إذا قالوا نحن ما نقصد كلام يعني أن الكلام يعني مفهوم، لا نقصد أن كلام مركب، كلام مركب. قال التركيب حينئذ هذا التركيب غير المفهم لا يسلم دخوله تحت الكلام. نحن نقول نعم هذا تركيب، لكن هل كل تركيب يسمى كلاما؟ في العرف لو أن إنسانا ركب حرفين ما لها أي معنى يقال تكلم؟ لا يقال تكلم، لأن الكلام أصلا في الأصل أنه هو وسيلة التواصل بين البشر. طيب ماذا نفعل في هذه؟ قال لا عندنا قاعدة، وهي أننا نقول إذا تنازعنا في شيء من هذه الأشياء، النحنحة والتأوه والتألم والبكاء والأنين ونحو ذلك، انظر إلى مواقع الإجماع ومواقع الخلاف، فإذا وجدت هذا النوع مجمعا عليه فهذا يدل على صحة قياسه على القول، وإذا وجدته غير مجمع عليه فالأصل عدم دخوله في الكلام. الأصل عدم دخوله في الكلام. يقول فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، لأن الإجماع دليل على أنه من الكلام، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما في عرف الناس فهذا يقوى فيه عدم الإبطال، لأن القياس فيه ليس بواضح ولا صريح. ومن هذا النفخ، أف نفخ ولا لا؟ في حرفين ولا في حرفين واضحين. قد جاء في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في آخر سجوده في الصلاة وقال أف أف، فهذان حرفان، فلو كان مجرد الحرفين يكون كلاما لكان هذا مخالف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الكلام. قال هناك من ذكر شيء ودفعه به، قال إنهم يقولون إن القياس أن هذا يشبه الكلام، وهذا القياس الشبهي لا يصلح، لأنه ليس كل شيئين يتشابهان في الصورة الظاهرة يكونان في الحقيقة شيئا واحدا. نعم لا يسمعه غيره، يسمعه غيره. هم لأن يقولون أن الكلام الإنسان لما يتكلم أليس يريد أن يسمع الآخرين ولا لا؟ فحينئذ ما دام أنه صدر منه صوت يسمع فهذا كلام. طبعا هذا نوقش، يعني أن ليس كل صوت يسمع يكون كلاما. نعم يعني المسائل التي وقع عليها الإجماع، يعني مسائل الإجماع إذا وجدنا في إحدى هذه المسائل إجماعا على أنها تبطل الصلاة فحينئذ هذا يدل على أن هذا داخل في حكم الكلام. نعم أي نعم. ولهذا في مثل هذه المسائل المتنازع عليها يلتزم بالإجماع فيما وقع عليه الإجماع، وما سواه هو لا يرى صحة القياس فيه لأنه ليس العلة الجامعة واضحة. طبعا هذه الأشياء كما نبهنا قبل قليل، البكاء والتأوه والتنحنح، إذا كان الإنسان مغلوبا عليها فلا تبطل الصلاة، وما كان منها لحاجة أيضا فلا يبطل الصلاة. وقد جاء في السنن من حديث علي أنه قال كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح، فكان ذلك إذني، يعني كان هو ما يستطيع يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا استأذن فيستأذن، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة أذن له، وإن كان في صلاة قال. فهذا التنحنح من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإذن لعلي رضي الله عنه بأن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صوت ونحنح ومن النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة الإذن لي لعلي رضي الله عنه بالدخول. نعم لا يصلح هذا، لا يصلح، لأنه هو ليس رقيبا على الإمام بحيث أنه هذا يفعله بعض الناس، لكنه لا يصلح هذا، هذا لا حاجة إليه. إذا كان جاهلا، وهذا هو الغالب على من يقع منهم مثل هذا الفعل، إذا كان جاهلا فصلاته صحيح صحيح، هو يقصد هذا، لكن الغالب على من يفعلون هذا الجهل بحكم هذا، لكن من عرفه لا يصح له أن يفعل هذا، وهذا كالكلام. هو قصد معنى الكلام. نعود إلى مسألتنا التي نحن فيها، نحن هل هي كلام أو ليست بكلام؟ قلنا ليست بكلام كذا، لأنه في غير مواقع الإجماع ننظر إليها، هل هي كلام أو لا. من يقول إنها مكونة من حرفين وهي كلام، فعنده أن هذا ليس أن هذا كلام، وأن هذا الكلام ليس لحاجة، أن هذا الكلام ليس بحاجة. ومن يجري على مذهب الشيخ هنا أنه لا يعتبر كلام، يكون قد أساء في صلاته لكنه صلاته صحيح. المشي الحركة التي يحتاج إليها في الصلاة لا حرج فيها إن شاء الله. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الكلام عليه من وجوه: أحدها الإبراد، أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية، وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. الثاني، اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر، هل هو سنة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا إنه رخصة لم يسن، إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا إنه سنة أبرد، والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر في فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة، وهذا خاص، ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.
طيب، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر، اشتد الحر أي كان في قمة الحرارة، وليس المقصود هو وجود أصل الحرارة، لأن الشمس لابد فيها من حرارة، ولكن المقصود شدة الحر، وذلك في وقت الظهيرة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والفيح هو ما يخرج من الماء حينما يشتد غليانه، وهو يتسع، ولهذا يقال أرض فيحاء أو فناء أفيح، يعني واسع. شدة الحر من فيح جهنم أي من نفس جهنم والعياذ بالله. أبردوا بالصلاة، أبردوا، ما هو حد الإبراد؟ الآن الظهر يؤذن الساعة 12 والعصر يؤذن الساعة 23 دقيقة، كذا يبرد إلى الساعة كم؟ ذكر اجتهدوا إلى 23 يعني إلى أذان عصر، ها؟ أولا ما ذكر في الحديث مقدار الإبراد، لكن ذكر في الحديث ما يدل على المقدار، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني الحرارة أصلا في النهار بالتدريج أليس كذلك، حتى تصل إلى نهايتها ثم تنكسر، فإذا ذهبت شدة الحرارة فحينئذ هذا هو وقت الإبراد. من أهل العلم من وضع له ضابط، قال أن يكون للحيطان ظل، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يمشي إلى المسجد يستطيع أن يستظل بفيء الحيطان. وفي هذا حديث يدل على أن المقصود هو هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر أراد مؤذنه أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم أراد فقال أبرد أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. التلول جمع تل، والتل هو المكان المرتفع سواء كان من رمل أو غيره، رأينا للتلول فيء، يعني بمعنى أن الإنسان يجد فيئا لو أراد أن يجلس أو أن يمشي فيه، وحينئذ يؤخر إلى أن يكون للحيطان ظل، بحيث أن من أراد أن يمشي يجد ظلا يمشي فيه. وقال بعضهم إنه يؤخر إلى أن يقارب نصف الوقت، إذا قلنا من 12 إلى 3 يعني ساعة ونصف، يعني مثلا الساعة الواحدة والنصف أو الساعة الثانية إلا الربع، كذا يؤخر صلاة الظهر إلى تقريبا الساعة الثانية إلا ربع. وقال بعضهم إن الإبراد هو أن يؤخر الصلاة إلى أن يكون هناك فضل من الوقت بعد انتهائها ودخول وقت العصر، وبناء عليه يمكن أن يكون الإبراد إلى الساعة الثالثة، فإذا فرغ من الثالثة بقي عليه كم؟ ثلث ساعة لأذان العصر، إذن هناك 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 فضل. وعلى كل، الشيء الذي جاء في الشريعة مطلق ينبغي أن يكون مطلقا، لأن التحديد فيه لو كان التحديد فيه مرادا لجاء التحديد به، جاء به الدليل، فحينئذ المقصود هو أن تنكسر شدة الحرارة عن الناس، وحينئذ يستطيعون أن يذهبوا إلى الصلاة. هذه المسألة الأولى. وأما التحديد بالذراع والتحديد بنصف النهار والتحديد بالأقدام، هذا يحتاج إلى دليل. هذا الإبراد اختلف في حكمه، فقيل هو سنة، وقيل هو رخصة يعني مباح، وقيل هو واجب، والقول بالواجب قول يعني ليس عليه أكثر أهل العلم، بل حكى الكرماني أنه لا وجوب، لكن تعقب بأن القاضي عياض رحمه الله قد حكى عن بعض أهل العلم أنهم قالوا إن الإبراد واجب. قال بعضهم ولا يبعد أن يكون هذا كما قال ابن رجب، لا يبعد أن يكون هذا مذهبا لأهل الظاهر، وقد دل حديث عمرو بن عبسة على جواز الصلاة بعد الزوال مباشرة، فحينئذ لا يتأتى القول بالوجوب، فإذا القول بالوجوب ضعيف. أول القائل به نادر، والشيء الثاني الأدلة على خلافه. بقي عندنا هل هو سنة أو هو رخصة؟ وفرع على هذا قال إنه على هذا التأصيل يتفرع عليه فائدة، وهو وهذه الفائدة هي أننا إذا قلنا إنه سنة فيفعله من يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه، وعليه فيكون الإبراد مشروع في المساجد التي تصلى فيها صلوات الجماعة والناس يأتون إليها، وتكون في مسجد السوق الذي الأصل أنه يكون في داخل السوق والناس ما يحتاجون إلى أن يمشوا في الشمس كثيرا، ويكون الإبراد في حق من يصلي في بيته، بل في حق من لا يذهب إلى الجماعة كالمرأة والمريض ونحو ذلك، ويكون الإبراد في حق من يمشي إلى المسجد في ظل. هذا إذا قلنا إنه سنة. لكن ويمكن أن يستدل لهذا بأن ما روعي فيه المشقة العامة لا ينظر فيه إلى تخلف المشقة في أحد المسائل، ومثال ذلك أن السفر مشروع فيه القصر، لماذا؟ والجمع ليس لدفع المشقة؟ هناك من المسافرين ما يكون عنده مشقة كذا، فهل يقال إنه لا يشرع في حقه القصر ولا الجمع؟ لا، ما دام أنها شرعت لمعنى عام فلو تخلف في بعض الآحاد من الناس. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق فحمدوا الحديث على ظاهره، وأنه يشرع الإبراد لكل أحد. وقال الشافعي رحمه الله بمثل قولهم في أنه سنة، الإبراد سنة، والصلاة في وقت الحر في الإبراد أفضل من تعجيلها في أول الوقت، ولكنه راعى المعنى. وهذا كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال هذا من باب التخصيص بالمعنى، وقد ذهب إليه بعض محقق الأصول. وش التخصيص بالمعنى؟ قال لماذا أمر بالإبراد؟ أليس لطلب دفع المشق ولا لا؟ ولهذا قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولهذا قال الإبراد إنما في البلاد الحارة. والشيء الثاني الإبراد في مسجد الجماعة الذي يمشي الناس إليه، وحينئذ لا يكون هذا الإبراد في حق من يمشي إلى المسجد بكين، في حق المسجد الذي يكون في السوق والناس يردون إليه من مكان قريب، ولا في حق من يصلي في البيت. هذا على تأصيل أن الإبراد سنة، وأما من قال إن الإبراد رخصة وليس بسنة، وعليه فتعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل، وأما الإبراد فهو رخصة لمن أراد أن يفعلها، وليس سنة يتطلبها الإنسان. واستدل هؤلاء بثلاثة أمور. الأمر الأول الأحاديث العامة التي سبقت معنا في تفضيل أول الوقت، أن الصلاة في أول وقتها أفضل. اثنين، استدلوا بحديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. ومعنى لم يشكنا يعني لم يستجب لشكوانا، إذن صلوا والحرارة في جباههم وفي أكفهم. ثلاثة، قالوا إن العمل إذا كان أشق يكون الأجر أتم، المؤلف يرجح القول الأول وهو أن الإبراد سنة وليس رخصة، ويجيب عن هذه الأدلة الثلاثة بما يلي. أما الأحاديث العامة، الحديث التي في فضيلة الوقت، فهي أحاديث عامة أو مطلقة، فتخصص أو تقيد بأحاديث الأمر بالإبراد، وكما يقال المطلق يقضي على المقيد، يقضي على المطلق، والخاص يقضي على العام. وأما حديث خباب بن الأراد فلم يشكنا، فيمكن الجواب عنه. أجيب عنه بأن المقصود أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إبرادا تذهب فيه الحرارة، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بخروج الوقت، أي فلم يستجب إلى شكوانا في أن نبقى إلى وقت لا نجد فيه حرارة، لأن هذا يؤدي إلى أن يخرج وقت الصلاة. المسلك الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو أن حديث خباب منسوخ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستجب في أول الأمر لهم بالإبراد، ثم بعد ذلك أمر بالإبراد. ويدل على ذلك حديث المغيرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا أبردوا بالصلاة. وهذا تذكرون في الحديث الماضي قلنا هذا مما يستدل به على النسخ أن يذكر الراوي التاريخ، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، ثم قال لنا أبردوا بالصلاة. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات، وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل عنه جواب ثالث وهو عجيب، وهو أنهم قالوا إن معنى قوله لم يشكنا يعني لم يحوجنا للشكوى، وقال لنا أبردوا بالصلاة، يعني معنى لم يشكنا ليس المقصود أنه لم يستجب لشكوانا، لا، لم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى أن نشتكي بعد أن طلبنا منه هذا. وهذا فيه نظر، لأنه في ختام هذا الحديث: فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا، فقوله إذا زالت الشمس فصلوا هل أذن لهم بالإبراد؟ لا. ولهذا الصحيح أنه إما أن يقال بالوجه الأول أنهم أرادوا وقتا زائدا تزول فيه الحرارة، أو أنه منسوخ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الاستدلال بأنه شاق الصلاة في وقت الحرارة شاقة وبناء عليه يكون أجرها أعظم، قال: لا، ما يلزم من هذا، ليس هناك تلازم بين زيادة المشقة وبين زيادة الأجر، فقد تكون العبادة خفيفة وأجرها أفضل من الثقيلة. ومثلوا لذلك بالقصر في السفر، أيهما أخف على الإنسان، أن يصلي ركعتين ولا أربع؟ ركعتين. وأيهما أعظم أجرا، أن يصلي ركعتين ولا أربع؟ ركعتين. ومعلوم أن المشقة في أربع ركعات أعظم من المشقة في ركعتين، مع أن أصل الشريعة مبناها على عدم تطلب المشاق ولا البحث الثالث.
اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين: أحدهما لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر والجمعة، والثاني التعليل فإنه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها، بأن التبكير سنة فيها، وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام.
هذه مسألة الجمعة. الجمعة هي في وقت الظهر حقيقة، لكن لما كانت الجمعة لها وقتان، وقت الظهر وقبل وقت الظهر، وقع الخلاف. فمنهم من قال إن الجمعة أيضا يسن فيها الإبراد، لأن العلة الموجودة في الظهر موجودة في الجمعة، ولأن الإطلاق أو العموم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والصلاة هنا عام، لفظ عام يشمل الظهر ويشمل الجمعة، والمعنى واحد الذي من أجله أمر بالإبراد في الجمعة وفي الظهر. من أصحاب الشافعي من قال لا يبرد بها، لأنهم إذا أرادوا أن يبردوا بها فهناك إبراد قبل الزوال، فإنه يصح إيقاع الجمعة قبل الزوال. فإذا أنتم خايفين من الحر صلوا قبل الزوال، لكن الوجه الأول أولى، وهو ظاهر في عموم الحديث وظاهر في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.